استكمل مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور فالح محمد الصغير شرح باب صدقة الفطر. تفضل الشيخ فالح. مشكورين.
نستأنف ما وقفنا عليه، ويعني آخر مسألة قلنا لتخرج نقود، عرفنا الخلاف في هذه المسألة. طيب،
نعم شيخ.
ورد في الحديث مسألة أخرى أن الواجب أن تخرج صاع، وهذا هو قول الجمهور من قوت البلد.
نعم شيخ.
ورد في الحديث الثاني، في الحديث الأول حديث ابن عمر، فعدل الناس به نصف صاع من بر لما جاء البر.
نعم
في حديث أبي سعيد أن معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل المدين، يعني نصف صاع يأخذ، لأن الصاع أربعة أمداد فمعناه نصف صاع. قال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي المسألة هل يجوز أن تخرج نصف صاع أو لا؟ جمهور أهل العلم على الأصل وهو أنها تخرج صاع.
نعم.
جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأنها تخرج صاع سواء كان من بر أو من قمح أو من أرز أو من غيره. ومن أهل العلم من قال أنها تخرج نصف صاع من الحنطة، يعني التي هي القمح، واختار هذا القول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن فيما يظهر والله أعلم هو الرأي الأول هو الأرجح، لأن هذا الظاهر من النص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
إذن تخرج صاع من قوت البلد، اللي هو لكل بلد قوته سواء كان بر أو أرز أو تمر أو غيره مما ورد في الحديث أو لم يرد، ولكنه من قوت البلد.
نعم.
متى تخرج؟ متى إخراجها؟
نعم.
قال وقت إخراجها قبل الصلاة كما ورد في الحديث، قبل الصلاة، والمقصود بالصلاة قبل صلاة العيد، يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وهذا قول هو قول عامة أهل العلم أنها تخرج قبل الصلاة. وهل يجوز إخراجها بعد الصلاة؟ قالوا لا، لا يجوز، وإنما تبقى صدقة من الصدقات أو قضاء لمن لم يخرجها قبل الصلاة، يخرجها قضاء. أما التعمد فلا يجوز أن يتعمد أن يخرجها بعد الصلاة. طيب، وقبل العيد بيوم أو يومين أو شهر أو سنة هل يجوز تعجيلها؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال يجوز تعجيلها لعام أو عامين، وهذا قول الأحناف رحمهم الله تعالى، ومنهم من قال يجوز تقديمها من أول رمضان، من حين يدخل رمضان فيجوز أن تخرج، فيجوز أن تخرج. ومنهم من قال يجوز تقديمها بيوم أو يومين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ومنهم من قال لا يجوز تقديمها مطلقا، لا يجوز تقديمها مطلقا، وهم المالكية الذين قالوا بهذا القول. والأقرب والله أعلم أنه يجوز تقديمها قبل يوم أو يومين لأن تصل إلى الفقير قبل يوم العيد ويأنس بها، وأيضا هي فقد أتم الصائم صيامه يعني بعد يعني هذه المدة. أما إذا كان قبل يوم قبل العام أو عامين فهذا يعني كأنها خرجت عن حكمتها، أو كذلك من أول رمضان، وقد ورد عند الإمام البخاري كانوا يعطون قبل الفطر، يعني صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
نعم.
وهذا يدل على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
طيب شيخ،
هذا بالنسبة لجواز إخراجها.
نعم.
لكن متى تستقر في الذمة؟ متى تستقر في الذمة؟ يعني متى تجب على الإنسان؟ تجب على الإنسان بغروب شمس آخر يوم من رمضان. بغروب شمس آخر يوم من رمضان تستقر في الذمة، وجبت على هذا الصائم. لكن لو فرض أن إنسانا مات يوم 25 26 يوم 20 رمضان فهي لا تجب عليه.
جميل.
فهي لا تجب عليه، إنما تستقر في الذمة بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستأذنكم في تلقي اتصالات هاتفية ثم نعود إلى درسنا. الأخت أم محمد من مكة، تفضلي.
ألو، السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤالين. الأول الله يرضى عليك بالنسبة لمقدار الصاع بمعاييرنا الحالية. السؤال الثاني، إذا كان نفساء لم تصم رمضان كامل فهل تجب عليها زكاة الفطر أيضا أم لا؟ وجزاك الله خير.
شكرا لك يا أختي. أيضا الأخت أفرح من الخارج، تفضلي.
يا شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، هل الفضل الذي ورد للأنصار والمنع من قدحهم ينطبق على الأنصار الموجودين الآن؟ والسؤال الثاني، من الذي لا يجب على شخصه إخراج زكاة الفطر؟
السؤال الثاني يا أختي تعيدينا.
من الذي لا يجب على شخصه إخراج زكاة الفطر مثل الفقراء وغيرهم؟
نعم شكرا. شكرا عليكم السلام. نعم شيخ، سؤال أخت محمد.
سؤال أخت محمد، مقدار الصاع هذه يعني سنذكره لكن لم في النهاية.
نعم.
على أي حال نجيب عليه ويبقى هو كأنه شرح.
نعم.
مقدار الصاع، قلنا الصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعادل الآن تقريبا 3 كيلو إلا ربع كما حدده البعض، وبعضهم حدد بكيلو وين وربع، والأولان يأخذ الإنسان بالأحوط، وبعضهم حدد كيلو وين ونص الآن، ففي إذا أخذ بالوسط كيلو وين ونص أو 3 كيلو إلا ربع يكون أولى.
نعم.
أما النفساء التي لم تصم وجب عليها صدقة الفطر، نعم، لأن هذا وقتها، لأن هذا وقتها ولا زالت حية موجودة حتى ولو كانت معذورة في عدم صيامها. هل ينطبق فضل أنصار أنصار الموجودين؟ لا، أنصار الذين ورد فيهم الفضل هم أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا ونصروه. ليست المسألة مسألة نسب فقط، وإنما ذات الفعل الذي فعله هؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم. من الذي لا تجب عليه الصدقة؟ من لا يجد عموما. لو كان هناك شخص، وهذا أشرت إليه إشارة سريعة لعل فهمت الأخت من الإشارة السريعة، قلت يجب على الإنسان ثم من تجب عليه نفقته. فمثلا إنسان لا يستطيع إلا أن يتصدق عن نفسه، ولا يستطيع أن يتصدق عن أولاده الصغار مثلا أو حتى عن أولاده الكبار، ولا يجدون ذلك فلا تجب عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك لو الزوجة مثلا تجب على زوجها وليس عندها شيء تحت ذمته لأن نفقتها واجبة عليه، فكذلك إذا لا يجد إلا عن نفسه فينفق عن نفسه ثم من يليه، وهكذا الزوجة والأولاد إلى آخره. لكن السؤال، كثير من الفقراء يأتيهم من صدقات الفطر، هل يخرجون من هذه الصدقات عن أنفسهم؟ وهذا يسأل عنه كثير.
نعم صحيح.
يعني فقير جاءه مثلا 3 كياس رز 4 كياس رز أو قمح أو غيره، هو في الأصل ليس عنده شيء ولا يستطيع أن يتصدق لو لم يأته هذه الصدقات. هل يتصدق من هذه الصدقات الذي أتته؟ نعم، لأنه حينما يملكها فهي لما دخلت عليه ملكها، لما أعطي إياها ملكها بهذه الصدقة فأصبحت ملكا له، فيجوز أن يخرج منها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من أولاده وزوجته وإخوانه الصغار أخواته إذا كانوا تحت نفقته. نعم، هذه الإجابة على الأسئلة.
جيد شيخ، أيضا نستأذنكم شيخ في ترقي اتصال آخر.
نعم.
الأخ عبد الملك من الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
سؤالي الفرق بين الدراسة الحديثية والفقهية وابن جميل بمنع الزكاة، يعني الحكم خاصة أن أبو بكر قاتل منع الزكاة، وفي حكم من حديث الأنصار أن الوقف لا زكاة عليه، هذه ممكن نساها الشيخ ما أدري يعني نفس الحكم. كذلك إخراج زكاة الفطر وهو الجمهور أنها تخرج يعني من قوت البلد، يستطيع الفقير أن يحولها ويبيعها يعني ويستثمرها مال، يعني ما رأي فضيلة الشيخ يعني؟
طيب أخ عبد الملك، بالنسبة للوقف لا زكاة عليه ما الإشكال عندك؟
هذا استنبط من حديث جسم الأنصار يعني
ذكرنا
من فوائد الحديث،
هذا لعل ذكر في الحلقة يا أخوي.
طيب حكم مانع الزكاة
حكم
دراسة حديثية وفقهية، هذه أهم حاجة يعني.
طيب شكرا لك يا أخوي. نعم شيخ، باختصار الحقيقة
باختصار. نعم، شكرا للأخ عبد الملك على هذه الأسئلة. الدراسة الحديثية والفقهية ذكرنا هذا في الحلقة الأولى، وهي الدراسة الحديثية تنبع من ذات النص، وقد تكون في المسائل في الباب وقد تكون في مسائل في غير الباب مرتبطة بالنص. أما الدراسة الفقهية فتنظر إلى الحكم ثم تفريعات هذا الحكم، هذا الفرق بين الدراستين. إذن الدراسة الحديثية هي تنظر إلى النص وتستنبط منه، الدراسة الفقهية تنظر إلى المسألة وتفرع عليها، هذا بإيجاز. ابن جميل في منعه للزكاة وحكم منعه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سبه، لكن ما الإجراء الذي اتخذه؟ الله أعلم، لم يبين في الحديث، لكن لا يمنع أن يكون اتخذ إجراء، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إجراء. لكن يرد السؤال المهم، ما حكم مانع الزكاة؟ مانع الزكاة إذا جحدها وجوبا هذا لا خلاف في كفره، لا خلاف في كفره، إذا جحد وجوبها، إذا جحد وجوبها فهذا لا خلاف في كفره. أما إذا جحد تساهلا أو بخلا أو نحو ذلك فهذا لا شك أنه محرم وارتكب أمرا عظيما. ومن أهل العلم من قال إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، وإلا قتل حدا، وبعضهم يستنبط أنه قتل ردة، وهذا يعني يصعب، لأن ويستدل بحادثة أبي الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر قاتل المجموع، قاتل المجموع.
جميل يا شيخ.
الباقي الوقف لا زكاة فيه، هذا فصلنا فيه أن الوقف لا زكاة فيه وهو مستنبط من الحديث.
نعم شيخ، معنا الأخ أبو عبد الرحمن أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم.
حياك الله، تفضل.
يبدو أن أخي سبقني إلى نفس السؤال، من ابن جميل للزكاة هل يستدل بذلك على عدم خروج من منع الزكاة من الإسلام؟
نعم يا شيخ.
والسلام عليكم.
شكرا لك.
نعم، هذا يعني ذكرنا بأنه لا يخرج من الإسلام، ولو كان يخرج لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أهل العلم فصلوا في التفصيل الذي أشرنا إليه قبل قليل. نعم.
الأخ بدر من تبوك أيضا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا.
سؤالي الله يسلمك في زكاة الأسهم، أنا شريت تقريبا أسهم في قيمة 170 ألف هي نقدا، لكن أخذ علي البنك يعني قصدها علي تقريبا 220 ألف، زكاتي هل يجب، سؤالي هل يجب علي يعني زكاة مع العلم ان علي قصود، لانها هي تعتبر قصود علي، تعتبر كدين علي. والسؤال الثاني بنفس هذا، اذا كانت زكاة المال يعني زكاة مالي سنويا تخل برمضان، وهي ما الاسهم هذه مالها الا 5 شهور تقريبا، فهل تدخل هذه اذا كانت تجب علي الزكاة في نفس المال؟
طيب شكرا لك يا اخوي. نعم شيخ،
أنا أرى أن نكمل ما تبقى من الحديث ثم نعود للأسئلة.
ما في بس.
طيب، ويبقى معنا الأخ بدر، سنجيب على أسئلته إن شاء الله.
ترى الأخوة في الموقع شيخ ينتظرون، لأنه الحقيقة عندنا أكثر من سؤال.
بقي لنا مسألة واحدة نكملها من أجل أن نكمل الحديث.
لا بس.
وهي قلنا أنه هل يجوز أن تخرج وقت إخراج زكاة الفطر وهو قبل الصلاة؟ هل يجوز تأجيلها؟ قلنا لا يجوز تأجيلها ولا تأخيرها. وهل تخرج قبل صلاة العيد بيوم أو يومين أو برمضان أو بحول أو حليل؟ قلنا مذاهب أهل العلم في ذلك، والصواب والله أعلم، ونقف عند هذا، أنه يجوز أن تخرج قبل يوم أو يومين من نهاية رمضان، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، وحينئذ تخرج هذه الزكاة ويجوز إخراجها. أما الفقير فهذا أيضا بيناه من خلال السؤال، فإنه يخرج عن نفسه، فإن لم يخرج عن أهل بيته، فإن لم يستطع فعن نفسه، وكذا الأقرب فالأقرب، ويجوز أن يخرجها من الصدقة التي أعطيت إياه بعد أن ملكها. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر، ونعود لسؤال الأخ بدر وبقية الأسئلة.
نعم،
يسأل عن زكاة الأسهم. الأسهم باختصار شديد، إما أن تكون أسهم سريعة يعني يبيع ويشتري في الأسهم، أو أسهم ثابتة عند شركة من الشركات. فإن كانت الأسهم ثابتة فلا يخلو، إما أن تكون الشركة تزكي هذا، وعلي أن يتأكد كل شخص من هذه الشركة التي ساهم فيها هل تزكي من في المجموع العام، فهذا ليس عليه زكاة هو، وإنما يكتفى بزكاة الشركة. أما إذا لم تزكي فيجب عليه الزكاة، فيجب عليه الزكاة. أما الأسهم الذي يبيع ويشتري بالأسهم، يبيع اليوم ويشتري غدا وهكذا، فهذا عليه أن يزكي، وهذا واضح.
نعم.
إذا كان لديه مال آخر غير الأسهم وهو ممن يبيع ويشتري في الأسهم، فهذا يضم ماله كله، يضم ماله كله بعضه إلى بعض، ومن ثم يزكي لما يحول يعني عليه الحول. لأفترض مثلا أن باع واشترى في الأسهم من قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، وكان قبل ذلك يبيع ويشتري في العقار، وبعدها عنده معرض، لما يحول الحول على ماله كله من حين بدأ يشتغل في المال تجارة، فأصبح عروض تجارة، إذا حل عليه الحول يزكيه بقيمة حوله، مثلا الأسهم أو العقار أو غيره بسعر اليوم، يعني حل في 1/9/27، كم تسوى هذه الأسهم، ويزكي ما تحصل لديه.
جميل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا هنا في الموقع شيخ الأخ حازم من مصر يقول: لدي شقة تمليك وأسكن في شقة إيجار، وأنا أريد أن أبيع الأولى وأشتري أخرى بدلا عنها أفضل منها، وأنتظر حتى يرتفع ثمنها، فهل أزكيها أم لا؟
إذا كان عرضها للبيع فمن حين عرضها للبيع فيزكي، إذا حال عليه الحول يزكيها. أما إذا لم يعرضها للبيع وأجرها فيزكي أجرتها إذا حال الحول على هذه الأجرة. نعم.
شكرا لكم شيخ. الأخت فاطمة أيضا من مصر تقول: الزكاة الصيدلية هل على صافي الربح أم على رأس المال؟
هذه كعروض التجارة، يصفي ماله وكله، وإذا حال عليه الحول فيزكيه، سواء صيدلية أو غيرها.
نعم.
نعم.
جيد. الأخ أبو حفص من المغرب الشيخ يقول: إذا تأكد لنا أن الفقير سوف يبيع هذا القمح أو التمر بثمن أقل ليستفيد من ثمن زكاة الفطر، فهل يجوز لنا أن نخرجها نقدا مع تيسر القمح وغيره؟
قلنا الخلاف في هذا بين أهل العلم، والجمهور على عدم ذلك. أما الفقير إذا ملك الشيء فله أن يأكله، وله أن يبيعه، وله أن يهديه، وله أن يتصرف فيه، فلا يلزم الفقير بشيء معين. وهذا الذي أشار إليه الأخ عبد الملك لما قال في سؤاله: ألا يكون يعني مؤيدا لرأي الجمهور أن الفقير له أن يتصرف ببيعه؟ نعم، له أن يتصرف ببيعه وأن يملكه نقدا. نعم.
الأخت رانيا من الولايات المتحدة تقول: هل يجوز نقل صدقة الفطر إلى بلد آخر؟
كأي صدقة يجوز إذا كان هناك مصلحة من نقلها، كما أشرنا في درس الأمس.
نعم شيخ. الأخت خديجة من المغرب تقول: من ليس لديه عمل ولا مدخول شهري لكن لديه قليل من المال يحتفظ به، فهل يخرج زكاة الفطر منه؟
له، نعم له أن يخرج ما دام قادرا، وهذا المال فائض عن نفقته ونفقة من يعول. نعم.
نعم شيخ.
يخرج من هذا المال.
طيب شيخ، طالبة العلم الشرعي من المغرب تقول: يا شيخ، بالنسبة للفقير الذي جمع الصدقات بعد صلاة العيد، هل يتصدق عنها ولو بعد خروج وقتها؟
نعم، يعني إذا لم يملكها إلا أثناء صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، فمن حين ملكها كأنه تكون بالنسبة له قضاء فيخرجها.
نعم شيخ.
مثل الناس، ومثل الذي وكل شخص ونسي وغير ذلك، فيخرجها قضاء، لأنه هو لم يملك، فلما ملك يخرجها حين ملكها. نعم.
الأخت رياحين من مصر تقول: هل يجوز إخراج أرز وبقول على أنه طعام أهل البلد مخالفة للنص؟
القوت إذا كان قوتا، ما معنى قوت؟ يعني الأكل العمدة.
نعم.
الأكل الأصلي لأهل
المشهور
البلد.
أو كذا.
نعم. لا، ليس المشهور، إنما الأكل الذي يقتاتونه، يكون الأصل في طعام أهل البلد.
نعم شيخ.
نعم.
شيخنا لدي سؤال حقيقة: بالنسبة لتقديم الزكاة أو تعجيل الزكاة لسنتين أو أكثر، هل يجوز مثلا يعجلها ل5 سنوات يقول سيخرج؟
لا، بالنسبة للزكاة الفطر لا تعجل، بالنسبة للزكاة. أما الزكاة بعامة فتعجل بسنة أو سنتين.
نعم.
هذه ناحية مهمة، فرق بين صدقة الفطر وغيره. صدقة الفطر لا تعجل لقبل يوم أو يومين من يوم العيد. أما صدقة سائر الزكوات الأخرى فيجوز تعجيلها لعام أو عامين فقط. نعم. أكثر من عامين لا تجوز.
جيد يا شيخ. الأخ محب العلم من الكويت يقول: الشيخ إذا حلت الزكاة مثلا اليوم فهل أدفعها في نفس اليوم أو أكون آثم إذا لم أدفعها في نفس اليوم في أي يوم من العام؟
لا، الأصل أن تدفعها حين وجوبها، وهي لما وجبت هذا اليوم تدفعها هذا اليوم، فإن لم تدفع هذا اليوم بقيت في الذمة، ولا يدري الإنسان ما يعرض له، فلما حل وجوبها عليه أن يدفعها. نعم.
الأخت ليبيا من الأخت سعاد من ليبيا تقول: هل يجوز للابن إخراج زكاة الفطر وهو مقتدر عن الوالدين والإخوة؟
نعم يجوز إن شاء الله، ولا شيء في ذلك.
بارك الله فيكم شيخ فالح، شكر الله لكم، نفع الله بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء على ما قدمتم، ونرجو منكم تطرح سؤالي الحلقة القادمة.
نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكملنا باب الزكاة في عمدة الأحكام، وسندخل إن شاء الله يوم السبت القادم في كتاب الصيام، ندخل في كتاب الصيام بإذن الله عز وجل يوم السبت القادم. أما السؤالان، فالسؤال الأول: ما الفرق بين الوقف والزكاة؟ يعني نذكر شيء من الفروق بين الوقف والزكاة. السؤال الثاني وأيضا تردد: هل تجب صدقة الفطر على الفقير أو لا؟
جميل.
هل تجب صدقة الفطر على الفقير أو لا؟
بارك الله فيكم شيخ فالح، شكر الله لكم. أيها الأحبة الكرام، كما تابعتم هذه الحلقة من الأكاديمية العلمية، شرح الشيخ فالح حفظه الله تعالى مشكورا ماجورا باب صدقة الفطر من عمدة الأحكام، نسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء. في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا على أن يسر مثل هذه الحلقات، ثم أصل شكري بعد شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشكركم صاحب الفضيلة الشيخ فالح.
وأنا أشكركم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على البشير النذير. لكم أنتم أيها الأحبة خير شكر على طيب متابعتكم، نشكر كل من تواصل معنا عبر الموقع، نعتذر عن طرح بعض الأسئلة لضيق الوقت، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في آخر درس باب أو كتاب الزكاة، وعرضنا في آخر الدرس سؤالين، فقبل أن نبدأ في كتاب الصوم نستمع إلى إجابة الإخوة والأخوات من خلال الموقع على السؤالين السابقين.
نعم شيخ فالح، صلى الله عليكم. في الحلقة الماضية سألتم السؤال الأول هو عن الفرق بين الوقف والزكاة.
نعم.
وقد أجابت الأخت خديجة من المغرب عن هذا السؤال بقولها أن الوقف هو، تقول هو أن الموقوف شيئا من أمواله في سبيل الله، والأشياء أو الأشياء المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، وذلك لأنه جعلها وقفا في سبيل الله. وأما الزكاة مبناها على المساواة والعدل، لذلك أوجبها الله في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء كالخارج من الأرض وعروض التجارة. هذا السؤال الأول شيخ. السؤال الثاني عن صدقة الفطر، هل تجب على الفقير أو لا؟ أجابت بقولها: من لم يجد أو الغير قادر على إخراج صدقة الفطر فإنها لا تجب عليه، لكن إن أعطيت له صدقة الفطر الواجب عليه إخراجها ممن تلقاه من الآخرين، لأنها أصبحت ملكا له. هذه شيخ إجابة الأخت خديجة من المغرب.
في غير هم الإجابات
أيضا إجابات الإخوة كذلك متقاربة، وهم الأخت أخت فاطمة من السعودية، والأخت رياحين من مصر، والأخ مولود من المغرب، وإجابتهم قريبة من الأخت شيخ.
الإجابة يعني قريبة من الصحة بالنسبة للسؤال الأول، وهو السؤال بعض الفروق بين الوقف والزكاة.
نعم شيخ.
الوقف لا نصاب له، والزكاة تكون في إذا بلغ المال نصابا.
نعم.
والأخت أجابت بحسب ما ذكر في الدرس السابق بأن هل في الوقف زكاة، والوقف عرفنا أنه ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الأموال المعدة للنماء، في الأموال المعدة للنماء. أما الوقف فهو أصلا خيري لمن يوقف عليه من الفقراء والمساكين أو أعمال البر الأخرى. أما السؤال الثاني فالإجابة صحيحة بأن الفقير هل تجب عليه صدقة الفطر؟ نعم، الأصل تجب عليه، ولكن إذا لم يجد فلا تجب عليه، وإذا أعطي من صدقة الفطر وملك هذه الصدقة يمكن أن يخرج مما أعطي، والحمد لله على التيسير.
نعم شيخ.
ندخل الآن في كتاب الصوم. نعم تفضل.
نعم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم.
أحسنت. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. عرفنا فيما سبق لفظ كتاب لما تحدثنا عن كتاب الزكاة، وهو باختصار لما نقول كتاب الصيام. كتاب هو مصدر من الفعل الماضي ماذا؟ كتب. يقال كتب يكتب كتابا، والكتاب من مادة الكتب، والكتب هو الجمع والضم، ولذلك سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض. واستعير هنا في الكتاب لما نقول هذا كتاب، هذا كتاب، معنى ذلك أن استعير اللفظ لهذا الكتاب لاجتماع الصفحات بعضها مع بعض. ولم وفي التأليف يقال كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب البيوع. إذا كان التأليف في الحديث فهو الأحاديث التي تتحدث عن الصيام جمعت في هذا المكان، وإذا كان في الفقه يعني ذلك المسائل التي تتحدث عن الصيام يقال كتاب الصيام. ومن حيث الإعراب كتاب عرفنا أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصيام، وكتاب مضاف والصيام مضاف إليه. أما الصيام فهو في اللغة الإمساك، فهو في اللغة الإمساك. مريم عليه السلام ماذا تقول؟ إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني امتنعت عن الأكل والشرب أو عن ماذا؟
عن الكلام.
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني إذن عبرت عن الإمساك في الكلام عن الكلام بالصوم، فالكلام فالصوم هو الإمساك، هو الإمساك. أما في الاصطلاح الشرعي فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نشرح التعريف. قال الإمساك لأن الصيام إمساك، لأن الصيام إمساك. الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات. المفطرات ذكر بعض أهل العلم أن أصولها أمران. الأمر الأول ما يقوي الجسم مثل الأكل والشرب وإيش وما في معناهما كالحقن المغذية، وما في معناهما كالحقن المغذية. والأصل الثاني ما يضعف الجسم، ما يضعف الجسم مثل خروج الدم الكثير والجماع، خروج الدم الكثير والجماع. ويأتينا إن شاء الله الكلام عن المفطرات بشيء من التفصيل عند الكلام عن أحاديث الأحاديث المتعلقة بها. قال إمساك عن المفطرات من ماذا؟ من طلوع الفجر الثاني، لأن طلوع الفجر الثاني يعني طلوعان، طلوع الفجر طلوعان، طلوع الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، وطلوع الفجر الكاذب ما هو؟ وأن يخرج النور رأسيا بشكل رأسي في أي جهة، الغرب أو الشرق؟ في الشرق. فينظر الإنسان لجهة الشرق وقت طلوع الفجر يجد كأنه عصا، كأنه عصا رأسية واقفة، هذا طلوع الفجر الكاذب أو الأول. وهذا لا عبرة به لا في صيام ولا في دخول وقت الصلاة. والفجر الثاني ويسمى الفجر الصادق وهو أن يخرج النور أفقيا، أن يخرج النور أفقيا، والعبرة بهذا الطلوع، والعبرة بهذا الطلوع. فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر وأمسك الصائم، وأمسك الصائم عن المفطرات. إذن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طيب غروب الشمس يتحقق بماذا؟ بغياب القرص أو بغياب النور كله؟
قد يكون القرص يا شيخ.
بغياب القرص، بغياب القرص، وكل بلد بحسبه، مرتفع منخفض. المهم هذا هو العلامة، إذا غاب القرص دخل وقت صلاة المغرب وأفطر الصائم، وأفطر الصائم. إذن الصيام في الاصطلاح هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا الصيام ما حكمه؟ دائم من أركان الإسلام في أي وقت؟ في شهر رمضان. إذن نقول حكم صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. ومن المعلوم أن صيام رمضان أخذ في تشريعه التدرج، فلم يكن في أول الإسلام صيام رمضان ركن أو واجب على المسلمين، وإنما ما الذي كان؟ ماذا كان يصوم الناس في الإسلام؟ كان على يعني التخير، كان على التخير، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. ثم بعد ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأصبح صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام، وذلك في السنة الثانية للهجرة النبوية، السنة الثانية للهجرة النبوية أصبح صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. ولا شك أن في تشريع الله سبحانه وتعالى لهذا الصيام حكم عظيمة، في تشريعه حكم عظيمة، ومن هذه الحكم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لما النمط الذي يسير عليه الإنسان في حياته اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية يتغير، الإنسان حينئذ كأنه ينتبه إلى شيء حدث جديد. فإذا جاء شهر رمضان كأن الأمور تغيرت، ولذلك الدول والمجتمعات والأفراد من المسلمين تتغير أحوالها في شهر رمضان. فمن الحكم أن يلجأ الناس بعد مسيرة العام كله، يلجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحكم أن الإنسان حينئذ في توقفه عن عاداته في سائر السنة إلى أن يسلك أمورا أخرى في شهر رمضان، في عادة الأكل والشرب والوقاع والجماع والعلاقة بالزوجة والزوجة بزوجها، لما يتغير مثل هذا لا شك أن حياة الإنسان حتى في إقباله على الله تتغير، لأن ما الذي منعه من الأكل والشرب والجماع ومعاملة الأهل ومباشرتهم، ما الذي منعه من ذلك؟ هو الصيام، عندما يكون صائما ملبيا لنداء الله سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا أن يلتفت الناس بعضهم إلى بعض، هذا الغني وهذا فقير وهذا كبير وهذا صغير، فيرى الناس أحوال بعضهم البعض، فالغني يعطف على الفقير، والفقير يجد من يسد عوزه وفقره، وتبدأ المعاني الخيرية بين المسلمين في التفطير والصدقات والاحتياجات وغيرها في هذا الشهر المبارك. لا بالإضافة إلى الفوائد والآثار والحكم التي ترجع إلى الإنسان ذاته من حيث
الصحة
وبرنامج الإنسان اليومي في الأكل والشرب، فيكون لهذا آثار صحية. هذه الآثار والفوائد وغيرها مما ذكر ومما لم يذكر لا يلزم أن تكون هي علة التشريع، وهذا يجب أن نتنبه له.
جميل.
لما نقول في الصلاة فوائد، في الصيام فوائد، في الحج فوائد، نعم فيه فوائد وآثار، لكننا نحن المسلمين هل نلبي هذا الفعل لأن فيه فوائد أو لأن الله جل وعلا شرع لنا هذا التشريع؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا التشريع وأمرنا به فنقوم به. فهناك فرق بين العلة التشريعية وبين الحكمة من الشيء، وبين الحكمة من الشيء أو من الحكم أو من العمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فنحن نصوم تلبية لنداء الله عز وجل، وإنما هذه الآثار والفوائد هي تأتي تبعا، هي تأتي تبعا. ولذلك في الصلاة فوائد، في الصيام فوائد، في الحج فوائد، في الزكاة فوائد، وآثار اجتماعية وفردية وغيرها، لكننا لا نفعل هذه لأن لها فوائد، وإنما استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى مهم وكبير. فلو أن إنسانا أمره الطبيب بأن يترك الطعام والشراب لمدة 20 ساعة أو 15 ساعة، هل يعتبر هذا صيام؟
لا.
يؤجر عليه؟
لا.
لا، وإنما هذا لأن له أثرا في صحته. ولكن لما يترك الإنسان حتى ولو كان صحيحا معافى هذا الأمر لأن الله جل وعلا أمره بذلك، نعم حينئذ يكون استجاب لأمر الله وتحقق الصيام. ولذلك حدد بوقت كما أن الصلاة حددت بوقت. ولذلك لما يتحدث الناس عن آثار الصلاة، عن آثار الصيام وغيرها من العبادات، هذه تأتي تبعا وليست هي الأصل في التشريع. وهذا معنى مهم، وهذا معنى مهم. طيب، قد يقول قائل يكفينا الاستجابة لله، لماذا نبحث عن الآثار؟ نقول لا مانع من البحث في الآثار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه إلى بعض هذه الآثار، وجعل الصيام مهذبا لكثير من الأخلاق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الآخر أو نفس الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذن تربية على الأخلاق، تربية اللسان، تربية الجوارح، تربية الاعتقاد، تربية الإرادة والعزيمة. إذن هذا الصيام له آثار وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نفعله تعبدا لله عز وجل، ولا مانع من أن نبحث بعد ذلك عن الآثار.
طيب شيخ، هل يقال أن الحكمة الأولى والأصلية هي عبادة الله جل وعلا، وما يليها هي حكم أخرى يعني يستفيد من الإنسان؟
لا، نقول بالتعبير الأصولي أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية لله عز وجل، بمعنى أننا نفعل هذا الفعل، الصلاة نفعلها، والزكاة والصيام والحج نفعله تعبدا لله عز وجل. فيقول الأصوليون العلة هنا في العبادات إيش؟
التعبد،
تعبدية لله عز وجل.
جميل.
وأما الباقي فهي حكم وآثار من حكمة الصيام التقوي وتقوية الجسم، تهذيب الأخلاق، بعض الأمور الاجتماعية، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، عطف الغني على الفقير، تعويد على الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على ترك المعصية، الصبر على قدر الله عز وجل، كل هذه من الحكم. لكن هل هي علة التشريع؟ لا، العلة هي التعبد لله عز وجل. هذه مقدمة عن الصيام. وبمناسبة هذه المقدمة ونحن نقبل على شهر رمضان المبارك في هذا العام، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى لنا وللمشاهدين والمشاهدات وللمسلمين أجمعين في كل مكان أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا ووالدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين. بهذه المناسبة أحث إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات على الاستعداد لشهر رمضان المبارك، أحثهم على الاستعداد بتجديد العزم والإخلاص لله سبحانه وتعالى بأداء هذه العبودية العظيمة التي فيها من الأجر والثواب ما لا يخطر على بال الإنسان، وقد أعد الله سبحانه وتعالى للصائمين والصائمات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا شك أن الموفق من يدركه شهر رمضان وقد جدد العزم والإخلاص لله سبحانه وتعالى لصيام رمضان وقيامه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له من الطاعات والقربات، وبأن يعطي رمضان خصوصيته كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في قراءة القرآن، وكان يدارسه جبريل القرآن، كان يزيد في الإنفاق، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الطاعات، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه يحيي ليلة ويشد مئزرة ويوقظ أهله للتعبد لله عز وجل، وكان يخص العشر الأخيرة بالاعتكاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رمضان مزية وخصوصية مهما يكن عند الإنسان من المشاغل والمسؤوليات والتعدد المشاغل، إلا أنه يجب أن يعطي رمضان هذه الخصوصية، فقد أعطاه الله جل وعلا وأوجب فيه الصيام وسن فيه النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وكان يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره، فلنا قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحث إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات على أن يجددوا العزم ويستعدوا بالنية الصادقة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بإدراك شهر رمضان وبالعون على الصيام والقيام وأن يتقبله منا. كما أهنئ كل مسلم ومسلمة لبلوغ شهر رمضان أيا كان موقع هذا المسلم والمسلمة، وأسأل الله أن يجعل شهر رمضان شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
اللهم آمين.
نبدأ بالحديث الأول.
بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم.
أحسن. هذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه، وعرفنا سابقا أن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، ولو اختلف اللفظ ما دام أن المعنى واحد، ما دام أن المعنى واحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. لا تقدموا، لا تقدموا، تقدموا هنا بفتح التاء وبفتح الدال المشددة، وأصلها لا تتقدموا، لا تتقدموا، فحذفت تاء المضارعة، فحذفت تاء المضارعة عادة كما يحذف بعض الكلمات نتيجة لتوالي يعني التاء هنا، فقالوا لا تقدم، قال لا تقدموا رمضان، وهل لا هنا ناهية، والناهية تجزم الفعل، وجزم الفعل هنا بما بأي شيء؟ بحذف النون. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني لا نصوم، النهي هنا عن صيام اليوم 29 و30 من شهر شعبان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليومين يعني اليومين اللذين هما آخر أيام شهر شعبان. لماذا؟ ذكر أهل العلم لماذا هذا النهي؟ لأجل ألا ترتبط النافلة بالفريضة، فيحصل الشك لدى الإنسان بأن هذا اليوم أو اليومين من الفريضة. هذا مما ذكر أهل العلم. ومما ذكروه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يستعد للتقوية لصيام شهر رمضان، لصيام شهر رمضان، فيفصل رمضان عن غيره من أول يوم إلى آخره. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الفطرة بعد رمضان مباشرة، ومنع من الصيام، ومنع من الصيام، بل جعله عيدا للمسلمين في أول يوم من شوال. إذن خلاصة ما ذكر، النهي عن صيام يوم أو يومين اللذين هما آخر أيام شهر شعبان، وذلك لأجل ألا جيد لألا يرتبط الفريضة ترتبط الفريضة بالنافلة، ولأجل التقوي على صيام رمضان، على صيام رمضان اللي يأتي الصائم بنفس وعزيمة وقوة لهذا الشهر المبارك. إلا استثنى الحكم ماذا؟ إلا رجلا كان يصوم صوما
فليصوم.
طيب ولو كان امرأة
كذلك؟
نعم ممكن، ممكن حتى ولو كانت امرأة. طيب ذكر الرجل هنا
للتغليب،
أحسنت، ذكر الرجل للتغليب، وإلا فالمقصود أيضا والمرأة. إلا رجلا أو امرأة كان يصوم صوما فليصوم. ما معنى كان يصوم صوما فليصوم؟
إذا هو كان
بالميكروفون
مثلا، إذا كان يعني هو اعتاد أن يصوم صوما، يعني مثلا في كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين، فصادف هذا اليوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فبإمكانه أن يصوم.
نعم أحسنت. يعني إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني مثل أن يعتاد رجل أن يصوم الاثنين أو الخميس، فصادف آخر يوم الخميس مثلا، أو صادف آخر يوم الاثنين، فهذا لا مانع أن يصوم، لأنه هنا تميز عنده بنيته الأصلية النافلة عن الفريضة. كذلك الاستثناء يشمل ماذا؟
رجل يقضي الدين.
أحسنت. مثلا رجل كان عليه قضاء، أو امرأة أيضا، فلم يتمكن من القضاء إلا في هذا اليوم، إلا يعني رجل عليه قضاء من صيام شهر رمضان الماضي ولم يتمكن من القضاء إلا في هذا اليوم أو في هذين اليومين، فهذا أيضا يشمله الاستثناء لأجل ألا يؤخره عن وقته الذي يجب فيه القضاء. كذلك مثل
شخص يصوم صوم داود، يصوم يوم ويفطر.
نعم هذا يندرج في الاثنين والخميس، لكن نريد مثال آخر.
هل يدخل في ذلك الشيخ من يريد أن يحتاط مثلا لدخول الشهر؟
لا، هذا هو الذي يعني سيأتي الكلام عليه في بعد قليل في الحديث الثاني.
نعم.
إنما يعني يدخل فيه مثل النذر، لو نذر أن يصوم يوم الثلاثين، طبعا النذر في ذاته مكروه، النذر في ذاته مكروه، لكن لو نذر وجب عليه الوفاء بالنذر وهو أن يصوم. لو كان عليه صيام نذر مثلا 10 أيام ولم يتمكن من 10 أيام من شعبان إلا يوم 21 حتى يوم 30، فهذا له أيضا أن يصوم. أما ما سألت عن شيخ عبد الرحمن في مسألة الاحتياط، والله يقول مثلا اليوم غيم، لنفترض أن غدا يوم 29 أو يوم 30 وفي السحب وغيوم، يمكن رؤية الهلال، يمكن ما رؤي، هل أصوم غدا أو لا أصوم؟ يأتي واحد ويقول والله أنا سأصوم احتياطا. هذا يأتينا في الحديث الذي بعده وندخل فيه الآن.
جيد، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له.
أحسنت. هذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان، وتعددت بعض ألفاظ هذا الحديث، أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. في رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. في رواية أخرى: فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية: فإن غبي عليكم، بدل فإن غم فإن غبي عليكم. وهذه الاختلاف الروايات لها أثر في البعض المسائل والأحكام الآن التي نستنبطها من الحديث. قال: إذا رأيتموه، ما هو الهلال؟ إذا رأيتموه يعني الهلال. فصوموا يعني هلال إيش؟ هلال شهر رمضان. وإذا رأيتموه إيش؟ هلال شهر شوال. فأفطروا. قال: فإن غم عليكم، غم بضم الغين وتشديد الميم، غم بأي شيء؟ بالسحاب، الغبار، القتر. القتر يعني الذي مثل الغبار، يكون شيء من إخفاء هذا الهلال. فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له تأتي على معنيين. اقدروا له تأتي بمعنى كما فسر في بعض الروايات: اقدروا له حسابه، يعني أكملوا عدة شعبان 30. ويأتي بمعنى فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، كما جاء في قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. والاختلاف المعنى هنا، معنى فاقدروا له، اختلف الحكم أو اختلف العلماء في استنباط الحكم كما سيأتي. هذا الحديث أصل في تحديد دخول الشهر، ويندرج تحت هذا الأصل عدد من المسائل. المسألة الأولى هي أن دخول الشهر شهر رمضان وخروجه مرتبط بماذا؟ برؤية الهلال، برؤية الهلال. وهذا أمر مهم، فيدخل الشهر ويخرج برؤية الهلال. أي رؤية؟ الرؤية البصرية المجردة أو من خلال أجهزة؟ نعم، يعني الأصل أنها بالرؤية البصرية المجردة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين في ما تعبدهم به من الأحكام، فلم يكن الأمر معقدا. وهذا المعنى يغيب عن بعض من يتحدثون عن دخول الشهر وخروجه، عن دخول الشهر وخروجه. دخول الشهر أو العبادة رتبت على دخول الشهر بالهلال، برؤية الهلال. فإذا لا نعقد المسألة ونبحث عن أشياء تعقيدية لا يمكن أن يتفق عليها الناس. ولذلك جمهور أهل العلم قالوا إن الشهر يدخل برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، أو بإكمال عدة شعبان 30. فإذا رؤي الهلال الرؤية البصرية المعتادة، حينئذ وجب الصوم. أو إن لم يرى الهلال لأي سبب من الأسباب، إما لخفائه، وإما لوجود غيم أو وجود قتر أو وجود موانع أخرى، أو لا يستطيع الناس أن يتراءوا، فيكملون عدة شعبان. وهذا الحديث في الصحيحين. وهناك من أهل العلم من قال إننا لا نأخذ برؤية الهلال لأن الهلال يراه واحد أو اثنين، وهذا صعب أن نرتب الحكم برؤية واحد أو اثنين. وهذا طيب ماذا نعمل؟ قالوا نعمل بالحساب، والحساب أدق، والحساب أدق. طيب يقال لهم السؤال المبسط، فإذا اختلف الحسابون فبأي حساب نأخذ؟ اختلف التقويم الفلاني عن التقويم الفلاني. لذلك لا نعقد المسألة في أمر العبادات. والله رأينا الهلال الرؤية المجردة فنصوم، ما رأينا نكمل عدة شعبان. يقول قائلهم وقد تخطئ هذه الرؤية، نقول نعم قد تخطئ هذه الرؤية، فإذا تبين خطأ فالله سبحانه وتعالى هو الذي رتب الحكم على رؤية الهلال فيعفو عن هذا الخطأ، فيعفو عن هذا الخطأ. قد يقول قائل يختلف بلد عن بلد برؤية هلاله، ونقول هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بأن علق الحكم بهذه الرؤية في كل بلد كما سيأتي في مسألة خاصة. إذن الخلاصة أن الحكم معلق برؤية الهلال الرؤية البصرية المجردة، الرؤية البصرية المجردة. طيب هل هذه الرؤية، وهذه مسألة مهمة، تمنعنا من استخدام التقنية الجديدة بأن نرى الهلال؟ لا أبدا، وما ييسر الله سبحانه وتعالى من أمور التقنية نستخدمه، يعني مثل المكبرات التي تقاوم المقربات التي تقرب يعني هذه الرؤية، فلا مانع من استخدامها، فلا مانع من استخدامها، لكن لا نقول يجب استخدامها، وإنما الوجوب هو أن نرى بهذه الرؤية. طيب يبقى سؤال مهم، يقول أنتم والله في السعودية ولا في مصر ولا في اليمن ولا في سوريا ولا في الباكستان ترون الهلال، لكن هناك في بلدان أخرى من العالم فيها مجموعات من المسلمين وفيها أقليات لا ليس فيها ترائي للهلال، والذي يرجع إليه المسلمين مجرد مراكز إسلامية أو جمعيات أو مساجد أو نحو ذلك. نقول أمر واسع، الأمر واسع ولله الحمد. كيف ذلك؟ نعم
في الميكروفون
الدولة، أي دولة الإسلامية يعني رأت الهلال صمر رمضان فأعلنت أنها رأت، فيعني قال بعض العلماء يعني وجب على الدول الإسلامية الباقية يعني أن يصوموا برؤية هذه الدولة الإسلامية، لكن وقال بعض العلماء ليس واجب عليهم إذا كان بإمكانهم يعني أن يروا بأنفسهم سواء من يعني رؤية البصرية أو من خلال التقنية، فيعني على طريقتهم يصومون.
أحسنت الجواب، إذن الجواب صحيح لكن أصوغه بصياغة أخرى
جيد،
وهو أن إذا كان في هذه الجمعيات أو في هذه المراكز من يتراءى الهلال فالحمد لله يتراءون الهلال، فإن رأوه صاموا وإن لم يروه فيكملوا عدة شعبان. إذا قالوا لم نتراءى وليس عندنا الدقة في مثل هذا وقد تكون في بلدان كبيرة ومتسعة والترائي صعب، نقول انظروا أقرب البلدان الإسلامية إليكم وبخاصة ما كان لكم في المشرق، وبخاصة ما كان في المشرق، وسنأتي على تفصيل هذا إن شاء الله في مسألة اختلاف المطالع. إذن خلاصة الأمر أن دخول شهر رمضان معلق برؤية هلاله الرؤية البصرية المجردة، ولا مانع من استخدام التقنية الجديدة في تقريب أو تكبير ما تقربه وما تكبره هذه الأجهزة.
نعم شيخ، بعد إذنكم بمناسبة الحديث عن هذه المسألة، يعني لدينا أكثر من سؤال من يعني من بعض الأخوان في المغرب وفي الجزائر وفي حتى في أوروبا يسألون عن هذه المسألة. شيخ من يتبعون في دخول الشهر، هل يتبعون مثلا، حتى أحدهم يسأل يقول بعض الناس يتبع المملكة العربية السعودية في دخول الشهر وخروجه. شيخ
هذا سيأتينا في مسألة، لكن نجيب على السؤال سيأتينا في المسألة من حيث الناحية العلمية نفصلها
جيد.
لكن من يتبعون، لا شك أن الدولة إذا كانت الدولة الإسلامية إذا كانت فيها ترائي للهلال يتراءون الهلال، وبما يعلن عندهم مفتي البلد ويعتمد، فالحمد لله. والأمر تعبد لله عز وجل، تعبد لله عز وجل. فإذا وأغلب البلدان الإسلامية تتراءى الهلال، فإن رؤي الهلال لديهم فالحمد لله، إن لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان، وهذا بما يعلنه المفتي لديهم ويعتمد لديهم في الدولة. لكن يبقى الإشكال إذا كانت بلدان متقاربة، وهذا يأتينا مسألة، هل إذا رؤي الهلال في بلد، وندخل فيها الآن المسألة نفصلها من الناحية العلمية، إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع البلدان الإسلامية الصيام أو لا يلزم؟ هناك ثلاثة آراء لأهل العلم، هناك ثلاثة آراء لأهل العلم. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة أنهم قالوا يلزم إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع البلدان الصيام، لأن ديار المسلمين واحدة، وما دام رؤية في بلد فيلزم جميع البلدان الصيام.
نعم.
والرأي الثاني وهو رأي المالكية قالوا بأنه لا يلزم، قالوا بأنه لا يلزم لأن لكل بلد رؤيتهم، وهذا يدل عليه حديث كريب عندما قدم من الشام إلى المدينة، وكانوا قد أهل الشام صاموا قبل أهل المدينة بيوم، فرأوا الهلال قبلهم بيوم، فلما قدم كريب من الشام إلى المدينة سأله ابن عباس قال رأيناه ليلة السبت، قال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة الأحد فسنصوم، يعني نكمل الشهر، مما يدل على إقرار ابن عباس أن لأهل الشام رؤيتهم وأن لأهل المدينة رؤيتهم. إذن القول الثاني وهو أنه لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته. القول الثالث وهو التفصيل، وهو ما أخذ به الشافعية، وما أخذ به الشافعية. كيف التفصيل؟ قالوا لا يخلو، قالوا لا يخلو، إما أن تكون البلدان متحدة المطالع، مطالع الهلال، أو تكون مختلفة المطالع، مختلفة المطالع. من المعلوم أن القمر يسير من الشرق إلى الغرب في مدار الكرة الأرضية كلها، فقد يختلف طلوعه مثلا في الباكستان عن طلوعه في المغرب، عن طلوعه في المغرب. كيف يختلف المسار؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر يسيران، لكن سرعة الشمس تختلف عن سرعة القمر، فربما يكون القمر سابقا لها في المشرق، فإذا ما سار جميعا سبقته في المغرب، وهذا يسمى باختلاف المطالع. بعد تقدم، وهذا الرأي يأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومع تقدم الزمن وتقدم علم الفلك فعلا، يعني في مدار الشمس ومدار القمر في سرعتهما قد يتحدان وقد يختلفان في مطالعهما، فذكر بعض علماء الفلك أن إذا كانت المسافة 2000 كيلو متر تقريبا أو 2200 كيلو متر فالمطلع واحد، بمعنى أنه إذا رؤية في الباكستان نحسب 2000 كيلو متر من الباكستان بالاتجاه الغربي، فحينئذ 2000 كيلو متر من مكان الرؤية هذا حتما أنه سيرى. خلاصة هذا الرأي بأنه حال اتحاد المطالع يؤخذ بدائرة المتحد من المطالع الهلال يؤخذ به. طيب، ليس كل المسلمين يعتمدون على اتحاد المطالع والدراسات الفلكية مثل هذه. نعود إلى ما قلنا قبل قليل وهو أن لكل بلد رؤيتهم، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه أكملوا عدة شعبان 30. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا ليس هناك داع للاختلاف والتنابز بالألقاب والتنابز بالآراء، فالحمد لله، رأينا نصوم، ما رأينا لا نصوم. يبقى السؤال ليس في الدول الإسلامية، الدول الإسلامية تأخذ في الجملة بالمطالع، تأخذ في الجملة بالمطالع، والمفتي يعلن حينئذ، والدولة تعتمد هذا الإعلام. لكن في الدول غير الإسلامية وفيها جمعيات وأقليات. نعود إلى الكلام الذي قبل قليل، إما إن كان في حدود مسافة 2000 كيلومتر، يعني بلد قريب منهم من جهة الشرق ورأوا الهلال فيأخذون بهذه الرؤية، أو ما كان عنهم شرقا مطلقا، ما كان عنهم شرقا مطلقا، فالمطلع حينئذ متحد. مثلا رؤية الهلال في السعودية حتما سيرى في المغرب، لأن المسار واحد، وهنا رؤية في عن المغرب شرقا فيرى هناك. ولكن نعود أن لكل بلد رؤيته، والحمد لله. فلذلك ندعو إخواننا في المراكز والجمعيات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم ألا يكون رؤية الهلال مادة خلاف، وقد تكون للأسف مادة اختلاف أيضا. فاعتمدوا على الرؤية إن كان عندهم من يتراءون الهلال، وإن لم يكن لديهم ترائي للهلال فأقرب البلدان إليهم من البلدان الإسلامية، والحمد لله.
نعم شيخ، بارك الله فيكم شيخ فارح، نستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى هذا الشرح. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير نعود بعده إلى استكمال شرح كتاب الصيام مع الشيخ فارح حفظه الله، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ فالح. حياكم الله شيخ فالح.
وحياكم الله والإخوة والأخوات جميعا.
شيخنا الكريم، استأذنكم في تلقي بعض الاتصالات الهاتفية ثم نعود إلى الدرس.
نعم.
معنا الأخ حمدان من الطائف. الأخ حمدان تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤال شيخ الدرس الماضي عن الزكاة.
نعم.
إذا بدأت أدخل راتبي من واحد مثلا واحد واحد، فهل أخرج الزكاة حتى 30/12 حتى لو لم يحل الحول على جميع ما أدخرت؟ كمان نرجم الشيخ أن يعيد يعني شرح مختصر كذا لإخراج زكاة النقدين، وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أخ حمدان، بارك الله فيك. إن رأيتم الشيخ نعود للدرس ونؤجل الأسئلة إلى بعد انتهائكم من الشرح.
طيب،
فهذا لكم. نعم تفضل يا شيخ.
إذا تحدثنا عن مسألة مهمة، وهي مسألة دخول شهر رمضان وشهر شوال برؤية هلال رمضان وبرؤية هلال شوال، وعرفنا آراء أهل العلم، وأن الصواب والله أعلم هو أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن علق الحكم على أمر ليس صعبا وإنما يسيرا على جميع المسلمين في كل مكان. وبناء على هذا ينبغي ويستحب أن يتراءى الناس الهلال، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على ترائي الهلال، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتراءون الهلال ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأنهم رأوا الهلال. يبقى السؤال: كم واحد لما يرى الهلال يدخل فيه الشهر؟ ذكر أهل العلم بأنه إذا رأى الهلال شخص واحد، والمقصود بالهلال هنا دخول هلال دخول رمضان، قال هلال دخول شهر رمضان، فإنه يكفي لو رآه شخص واحد ويكون ثقة، ويكون ثقة فيكفي، لأنه بدخول العبادة لا مانع أن يكون واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام نتيجة لشهادة واحد من المسلمين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام. أما خروج الشهر فلا بد من شاهدين عدلين، فلا بد من شاهدين عدلين، لأن التحلل من العبادة، كثير من النفوس تريد التحلل من العبادة، ولذلك لا بد من شاهدين عدلين. أما في دخول الشهر فيكفي شاهد واحد عدل ذا خبرة برؤية الهلال. ولا شك أنه الآن ولله الحمد أصبح هناك يعني طرق وطرائق للتحري في من يرى الهلال. مسألة أخرى، قال في الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا تصوير يعني هذا الغم يعني ليلة الثلاثين من شعبان. كان ليلة الثلاثين من شعبان هناك غيوم أو هناك غبار أو هناك قطر فلم يرى الهلال، هل نصوم يوم الثلاثين على أنه أول يوم من رمضان أو لا نصوم؟ يعني نعيد تصوير المسألة. قال في الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وتصوير هذا بأنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو غبار أو قطر أو نحو ذلك ولم يستطع الناس أن يتراءوا الهلال، هل يصوم الناس يوم الثلاثين من شعبان على أنه أول يوم من رمضان أو لا؟ اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم بناء على ما ورد في هذا الحديث. هناك من أهل العلم وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة بأنه يجب صوم ذلك اليوم، يجب صوم ذلك اليوم، وهؤلاء أخذوا بقوله فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه بمعنى اجعلوا الشهر 29 يوما، فيكون يوم الثلاثين هو أول يوم من رمضان. والرأي الثاني وهو رأي جمهور أهل العلم وهو ما أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين، قالوا إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قطر ولم يرى الهلال فلا يصوم الناس، فلا يصوم الناس، وإنما يكمل عدة شعبان ثلاثين. وهؤلاء أخذوا بالرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا اليوم الذي ليلته فيها غيم أو قطر اللي هو يوم الثلاثين، وكان ليلة الثلاثين غيم أو قطر، هو يوم الشك، هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. فبناء على ذلك فلا يصوم الإنسان يوم الثلاثين وكان ليلة الثلاثين غيم أو قطر على أنه احتياط للصوم، على أنه احتياط للصوم، فلا يصوم الناس ذلك اليوم على أنه احتياط للصوم. وهذا رأي جمهور أهل العلم وهو ما أخذ به كثير من المحققين من السابقين ومن المعاصرين أيضا من أهل العلم. ولذلك إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر ولم يرى الناس الهلال فلا يصوم الناس يوم الثلاثين، وإنما يكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. وهذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه، إلا إذا كان رجل يصوم صوما فليصومه، إلا إذا كان كما في الحديث السابق. هذا ملخص هذه المسألة، ملخص هذه المسألة. نرجع إلى مسألة أخيرة وهي مسألة فلكية، كيف يرى الناس الهلال، كيف يهل الهلال؟ يعني والناس يتراءون عند الغروب، كما ذكرت قبل قليل بأن الشمس والقمر يسيران جنبا إلى جنب، في آخر الشهر يكون مسيرهما جنب إلى جنب. عند الغروب فإن غربت الشمس أولا والقمر لم يغب، يعني أن الشمس سبقته وبقي القمر، فحينئذ نقول هل الهلال أو لم يهل؟ هل الهلال، هل الهلال. لكن إذا سبق القمر الشمس فيكون هل أو لم يهل؟ لم يهل، لم يهل. وهذا معنى إهلال الهلال، وهذا معنى إهلال الهلال، بمعنى أنه عند الغروب، عند غروب الشمس إن كانت الشمس سبقته، سبقت القمر في المغيب، فحينئذ هل الهلال، حينئذ هل الهلال. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث والحمد لله. نرجع إلى الأسئلة.
نعم الشيخ، لعلنا نبدأ من سؤال الأخ حمدان من الطائف الذي اتصل قبل قليل، يسأل الشيخ عن ادخار الراتب ويريد شرح عن إخراج زكاة المال.
يعني هو هذا السؤال في درس سابق.
نعم.
ادخار الراتب، إذا ادخر شيء من الراتب وحال عليه الحول، فالمدخر هذا الذي حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. لكن الأخ حمدان يسأل أنه جاء معه، لنفترض أن في واحد واحد ادخر، فواحد اثنين واحد ثلاثة صار يضم إليه بعض المال، بعض المال من ادخار الراتب، كيف يزكيه؟ هنا له طريقتان. الطريقة الأولى وهو أن يزكي كل مال حال عليه الحول في وقته، وهذا لا شك نحتاج إلى عملية حسابية صعبة. والرأي الثاني أو العمل الثاني أن يجعل يوم في السنة مثل واحد واحد فيزكي ما لديه من المال، وهذا أسهل وأكثر احتياطا وأكثر احتياطا. ما يتعلق بزكاة النقدين، عرفنا نصاب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، أن الذهب 20 مثقالا وأن الفضة 200 درهم، وتعادل بالموازين الآن الموجودة. بالنسبة للذهب يعادل بالجرام، بما يعادل 85 جرام من الذهب تقريبا. فالإنسان اللي عنده ذهب 85 جرام أو عنده فلوس، وهذه الفلوس هي بسعر 85 جرام من الذهب يزكيها. طيب كم هي؟ بحسب الوقت، بحسب الوقت. يعني تارة يكون الجرام بمثلا 30 ريال، 40 ريال، 10 ريالات، بحسب ما يكون النصاب. أما من عنده فضة فعرفنا أنها 200 درهم، وأيضا هي تعادل بالريال، وعودلت بريال الفضة السابق فبلغت 56 أو 55 ريال من الفضة، وعودلت بالورق، وأيضا تعادل اليوم بسعر الريال الورقي لمن عنده فضة.
عفوا شيخ قبل قليل ذكرتم أنه يحدد يوما من السنة ويحصي ماله ثم يزكي عنه.
نعم، يحدد مثلا أول مال ادخره في واحد واحد.
جيد.
أول مال ادخره حال عليه الحول، جاء واحد واحد من العام المقبل. نعم. فيزكي ما لديه من المال، هذه الطريقة الثانية وهي أسهل وأكثر احتياطا.
جيد الشيخ.
نعم
بارك الله فيكم. الشيخ هنا عندي سؤال، الأخت فاطمة من السعودية تقول: ما صحة من قال بعدم جواز صوم أي يوم من شعبان بعد 15 من الشهر؟
هذا قول لأهل العلم.
نعم.
بأنه إذا بلغ من أقوال أهل العلم شعبان اليوم 15 فلا يصام من اليوم 15، هذا قول لأهل العلم، قال به بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح ليس عليه دليل، وما ورد فيه فهو ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا. نعم.
مثلا بعض الناس عندنا في البلد يعني يصومون يعني شهر شعبان كامل، هل يعني صومه صحيح؟ لأنه ورد بعض الأحاديث يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شهر شعبان، وتجد بعض الناس يصومون شهر رجب ما شعبان ما إلى نهاية رمضان، فما صومهم يعني؟
أما الصوم المتواصل رجب وشعبان ورمضان فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
بل كل الأحاديث التي في رجب لا، كما ذكر الحافظ بن رجب والحافظ بن حجر، لا يصح منها شيء. أما صيام شعبان فنعم ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، لكن لم يرد أنه صامه كله، لم يرد أنه صام، بدليل النهي الآن عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان. نعود إلى السؤال الأول، أنه نعم من أهل العلم من قال أن في اليوم 15 من شعبان يوقف الصيام، وهذا كما أشرت قول مرجوح، والنهي عن صيام ما ورد في الحديث الذي معنا قبل قليل عن صيام يوم أو يومين. أما الصيام المتواصل فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم الشيخ، لدي سؤالين قريبين من بعض. الأخ حميد الديراني من المغرب الشيخ يقول: هناك أناس في بلدنا يصومون مع المملكة العربية السعودية علما أن بلدنا يتأخر رمضان بيوم، كذلك الأخ ريان من إيطاليا يا شيخ يسألك يقول هل نصوم مع المملكة أم مع يعني إيطاليا؟ يسأل
تختلف إيطاليا عن المغرب كما أشرت في أثناء الكلام. أما المغرب فإذا يعني لهم رؤيتهم ويتراءون الهلال فيصومون عما رؤية في بلدهم لأن بلد مسلم ويتراءون الهلال فيه. أما في إيطاليا ونحوها من البلدان غير الإسلامية في الجمعيات يعني ذكر بعض أهل العلم ما قاله الأخ ما يعتمدون عليه، وهذا قول لبعض أهل العلم ما قبلهم من المشرق بأنهم يصومون، فإذا رؤية في المملكة العربية السعودية فحتما أنه يرى في إيطاليا وما عنها غربا، ولا بأس بهذا لأنه نوع من التحقق لرؤية الهلال. فإن لم يكن في الجمعيات الإسلامية أو في المركز الإسلامي في إيطاليا مثلا أو في غيرها من يتراءى الهلال فلا مانع أن يأخذ برؤية بلاد الحرمين لرؤية هلال شهر رمضان. نعم
شيخ. الأخت راحلة من السعودية شيخ تقول لو أن فتاة قامت بتناول حبوب منع الدورة طيلة الشهر لتصومه كاملا ابتغاء وجه الله تعالى، فهل في ذلك شيء؟
الأصل أنها تبقي ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو الأسلم لها ولصحتها، وما دام أن الله سبحانه وتعالى عذرها وعفى عنها لتأجيل هذه الأيام أيام الدورة فهو الأولى، لأن هذا الدم يعني الخارج إذا بقي في الجسم فله تأثيره السلبي على المرأة. ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا مانع من تناول هذه الموانع بشرط أن لا يؤثر على صحتها، إما من خلال نظرة الطبيبة التي تراجعها هذه المرأة أو من خلال التجربة العملية، لكني أعود وأكرر وأقول الأسلم والأفضل تركها، بل إن بعض أهل العلم توصل إلى عدم الجواز لأن هذا مؤثر، ومؤثر ليس على الصحة فقط بل على الدين. ولذلك كثير من النسوة يسألنا اللواتي يتعاطين هذه الموانع عن لخبطة هذه الدورة وخروج دم قليل ثم نشوفه ثم بعد يوم يومين خروج دم آخر، فلا تدري أتصوم أو تصلي أو لا وتبقى في حيص بيس، فالأولى تركها وتبقي يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم
شيخ. أيضا الشيخ الأخ مولود من الجزائر يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد طلوع الفجر؟
هذا ذكر الفقهاء رحمه الله أن من لم يعلم عن دخول شهر رمضان إلا بعد الفجر أو في الظهر فعليه الإمساك لحرمة الشهر ويقضي ذلك اليوم، وأما الخطأ فمعفو عنه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك الجهل عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن ضمنه الجهل، فالجهل بعدم دخول الشهر يعفى عنه، لكن إذا علم في النهار يمسك لحرمة الشهر ويقضي ذلك اليوم والحمد لله.
نعم شيخ. أيضا الأخت فاطمة من السعودية شيخ تقول من لم يبيت نيته أو تسأل عن تبييت النية، تقول لا صوم لمن لم يبيت نيته، لكن بالعادة عند الكثير أنه ينوي صوم رمضان كاملا، فهل يجب أن يبيت النية كل ليلة؟
هذا يأتينا إن شاء الله في حديث تبييت النية، وملخص الإجابة أن هذا في خلاف بين أهل العلم، هل تكفي نية واحدة للشهر كله أو لابد من نية كل يوم على حدة؟ الأصل طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأصل أن كل يوم مستقل بعبادة، وهناك نية عامة للشهر كله ونية خاصة لكل يوم، فالنية العامة هذه مستحضرة، والنية الخاصة لكل يوم وذلك بأن يقوم الإنسان للسحور أو يستحضر أنه سيصوم غدا ونحو ذلك.
جميل شيخ، بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء. الحقيقة يعني لم يتبقى إلا دقيقة أو دقيقتين شيخ، نترك المجال لكم كالعادة في طرح سؤالي الحلقة، بارك الله فيكم.
عندنا سؤالان كالعادة، وهو ما حكم صيام يوم الشك؟ ما حكم صيام يوم الشك؟ السؤال الثاني، إذا رأى الهلال من في المغرب هل يلزم من في المشرق الصيام؟ والمقصود في المغرب غربا، يعني ليس المقصود دولة المغرب هنا.
نعم.
إذا رأى الهلال من في المغرب هل يلزم من في المشرق الصيام؟
نعم شيخ، إذن هذين السؤالين نبتدئ بهم الحلقة القادمة يا شيخ، ويعني تبقى لديكم 4 دقائق لكم أن تقضوها في شرح حديث يا شيخ إن أردتم.
يعني
المخرج أخبرني أن الوقت ما زال
4 دقائق، إذن نأخذ الحديث الذي بعده.
نعم شيخ،
تفضل، لأن لعله يكفي إن شاء الله، وإن نعم. لم يكفي يعني تناولنا في البقية في الأسبوع أو في الدرس القادم.
نعم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
اللي بعده.